بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
يعني وهذا هو الذي يعطى من الزكاة، لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ومن توافر فيه هذا الشرط كان أهلا لأن يعطى من المال من الزكاة. الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل، ثم يغدو فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر، صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر.
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حث فيه على العمل، ودعا المسلمين إلى أن يعملوا ولا يركنوا إلى عدم العمل، ولا ينبغي أن يبقوا في مجتمعاتهم وهم على حاجة وفقر، بل إن ضربهم في الأرض وعملهم والتكسب خير لهم من إعطاء الناس لهم، وخير لهم من سؤال الناس. وهذا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ليتكففوا عما في أيدي الناس وليكونوا من العاملين وليتكسبوا مما رزقهم الله ومما نشره من الرزق الحلال، حيث ضرب له المثل في التكسب من جمع الحطب من مواقعه في الجبال وفي الأودية وفي بطون الأرض ليقدموا للناس ما يحتاجونه من خدمة في هذا المجال، وما يحصل لهم من كسب حلال فيستغنوا به عن ما في أيدي الناس، سواء كان هذا المال من أموال الزكاة أو من أموال الصدقة والتطوع، فهو توجيه كريم مناسب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه بهم رؤوف رحيم. هذا ما أشار إليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تحث على العمل وعلى التكفف عما في أيدي الناس وعن الاستغناء عما في أيدي الناس من الصدقات ومن العطايا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه لأحاديث الباب، قال: رابعها حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب الاستعفاف عن المسألة. وفي الحديث الأول أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة، وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال.
نعم، لأنه يستحي أن يسأل الناس والناس يغفلون عنه من أن يعطوه ابتداء.
قال: وحسن الإرشاد لوضع الصدقة، وأن يتحرى وضعها في من صفته التعفف دون الإلحاح.
يعني هذا الحديث يدل على هذا، ينبغي لمن كانت عنده صدقة أن يتحرى المحتاج، وأن يتحرى من له حاجة، ولا ينبغي له أن يدفعها وأن يعطيها لمن لم يكن أهلا لها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه دلالة لمن يقول إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له، كما تقدم توجيهه. ويؤيده،
يعني هذه مسألة اختلفت فيها آراء الفقهاء، هل المسكين والفقير نوع واحد وألفاظ مترادفة، أو ثم تفرق بين الفقير وبين المسكين؟ وكل من فرق بينهما له ما يستدل به، فقد أخبر الله تعالى عن المسكين قال: أو مسكينا ذا متربة، يعني ملاصق للتراب. وقال في حق المسكين أيضا أن المساكين عندهم ما يملكونه لكن لا يكفيهم، كما جاء ذلك في قصة المساكين الذين لهم سفينة يعملون عليها. فهذه السفينة التي يعملون عليها هي من المال، لكن لما كانت لا تكفيهم وصفوا بأنهم مساكين يعملون في البحر بهذه السفينة. وكذلك الفقير جاء ما يدل على أن الفقير لا هو الذي لا يملك شيئا من المال، لكن يجمعهم أن كل منهم محتاج، إما احتياج كامل وإما احتياج يتمم ما يحتاجه في حياته. ولذلك سوى أهل العلم أو بعض أهل العلم بين الصنفين من حيث وجوب الزكاة، من حيث إنهم من أنواع من الأنواع الذي تصرف لهم الزكاة، ومن حيث أنهم مستحقون للزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيده قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر،
فدلت على أن عندهم مال لكن ما يكفيهم.
قال: فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه. وعكس آخرون فقالوا: المسكين أسوأ حالا من الفقير،
لقوله: أو مسكينا ذا متربة. نعم.
وقال آخرون: هما سواء، وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك. وقيل: الفقير الذي يسأل، والمسكين الذي لا يسأل، حكاه ابن بطال. قال: وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، لكن قال ابن بطال: معناه المسكين الكامل، وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل هي كقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ الحديث.
المفلس من لا درهم له ولا دينار؟ قال: لا، بل المفلس من يأتي وعنده حسنات، لكنه لما أساء معاملة حفظ حسناته بأن شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، وعندما يستقضى منه يؤخذ من حسناته وتعطى لمن آذاهم ومن تعدى عليهم حتى تنفد تلك الحسنات، ثم يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، فيكون هو المفلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بل هي كقوله: أتدرون من المفلس؟ الحديث. وقوله تعالى: ليس البر، الآية من سورة البقرة. وكذا قرره القرطبي وغير واحد، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب خرص الثمر.
باب خرص التمر أو التمر أو الثمر، الظاهر أنه باب خرص التمر، لأن هذا من الأمور التي تجرى في الزكاة، ذلك أن الإنسان عندما يظهر أثر أو يظهر وينضج التمر وهو على رؤوس النخل، عندما يزهو بأن يتغير اللون إلى الاحمرار أو الاصفرار الذي يدل على نضج التمر وبلوغه حد الكمال، عندئذ يفرض عليه الزكاة. لكن كيف يتقدر زكاة التمر؟ في أول الأمر يبدأ بخرصه، والخرص والخرص معناه التقدير، بأن يقدر التمر هذا فهو على رؤوس النخل وفي حالة كونه زهوا وبداية كونه رطبا يقدر وهو على رؤوس النخل كم يكون عندما يجف الرطب ويصبح تمرا جاهزا للأكل وجاهزا للادخار. هذا التقدير هو الذي يسمى بالخرص أو بالخرص. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأمر لأن هذا مما جرت به عادة أصحاب النخل، يستطيعون أن يحددوا على وجه التقريب ما يبقى وما يصفى من التمر عند الجذاذ وعند تحوله من الرطب إلى التمر، خصوصا وأنهم محتاجون إلى استخدام شيء من هذا الثمر أو من هذا الرطب حيث يأكلونه رطبا، وشيء منه قد يتساقط بفعل الرياح، وشيئا منه قد يهدونه للناس يأكلونه رطبا أو يتصدقون به كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. كان الواحد منهم إذا عنده بستان يقطع القنوة ويعلقه في المسجد ليأكل الفقراء منه قبل أن يصير تمرا وهو رطب. فمسألة التقدير من الأمور التي جرى عليها العرف وجرى عليها عمل الناس من أصحاب البساتين ومن أصحاب النخل، فهذا من الأمور المشروعة. وأورد في هذا الباب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما سافر إلى تبوك من أجل غزو الكفار مروا بحديقة امرأة في وادي القرى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا حديقتها، بل تولى صلى الله عليه وسلم الخرص وقال انه قدره يعني تمر حديقتها بعد ان يجف بعشرة اوسق. ولما عادوا سئلت المرأة كم جمعت من التمر في حديقتها، فقالت عشرة أوسق كما خرصها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن هذا شأنه وعادته، لكنه بتوفيق من الله تعالى تحقق تقديره لهذه الحديقة. فأورد الإمام البخاري هذا الباب ليبين مشروعية هذا الفعل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال باب خرص التمر. وقال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى أو وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق،
يعني ما مقدار ما في حديقتها من التمر.
فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي،
أي فأخذت الريح الشديدة وألقته في جبل طي، وجبل طي هذا بعيد عن طريق عن هذا الموطن، هو قريب من ما يعرف اليوم
حائل،
بمدينة حائل عند جبلي أجا وسلمى. وكان هذا يعني مما جرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني تحقق ما خرص به رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقتها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها فلما أشرف على المدينة قال
لما عاد وأطل وأشرف على المدينة حيث قرب منها ورأى جبل أحد قال هذه المقالة في فضل المدينة صلى الله عليه وسلم.
السلام.
نعم.
قال فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة،
فسماها طابة وهي من أسماء المدينة. نعم. والتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال هذه طابة، فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا.
وهذا لما قاله صلى الله عليه وسلم أسكت من يعني لا وقع في نفسه أنه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال وفي كل دار وفي كل دور الأنصار خير، كان هذا عطف عام على خاص، فشملت جميع دور الأنصار رضوان الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة.
هذا أبو عبد الله المراد به المصنف الإمام البخاري، لأنه لما قال إن المرأة التي وجدوها في وادي القرى كان لها حديقة، فأراد أن يعرف ما الحديقة، قال كل بستان عليه سور، إذا سور سمي حديقة، وإذا ترك دون تسوير فيقال بستان ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للأحاديث السابقة: قوله باب خرص التمر، أي مشروعيته. والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها
خرص،
وبسكون الراء بعدها مهملة، هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا،
يعني تقدير ما على النخل من حال كونه رطبا كم يكون عندما يصير تمرا ويجف الرطب. نعم.
قال: حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا،
يخرج من هذا،
يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا.
هذا في خرص العنب، وهذا الحديث استدل به من قال إن الخرص لا يقتصر على التمر وإنما أيضا يتناول العنب، لأنها من النباتات، ولأنها من الثمار التي تجب فيها الزكاة، حيث إنها تنبت وتكال وتوزن وتطعم، لأنها من المطعومات، وكذلك كونها أيضا تدخر حيث تبقى قوتا لأصحابها مدة بقائها إلى أن يأتي الموسم الآخر. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم في أن الثمار التي تجب فيها الزكاة لابد أن تكون مكيلة أو موزونة، ولا بد أن تكون مطعومة، ولا بد أن تكون مدخرة. أما الثمار التي تنتج لكنها لا تدخر وإن كانت تؤكل فلا زكاة فيها. وضربوا مثلا لذلك بالرمان وغيره من الفواكه والثمار التي لا تدخر، وإن كانت مطعومة. وبعض أهل العلم عمم وقال إن الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر، في كل ما يكال ويوزن، ولذلك أجروا الزكاة في كثير من الحبوب وفي كثير من الفواكه وإن لم تكن مدخرة. وبعضهم أيضا أجراها في الحبوب وإن لم تكن مأكولة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة. فمنهم من أجر الزكاة في الزيتون، منهم من أجر الزكاة في الفاكهة الموسمية التي لا تدخر إلى غير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار.
يعني أنه يفرض عليهم من زكاة هذه الحبوب وهذه الثمار مبلغ العشر، هذا إذا كانت هذه الحبوب وهذه الثمار أشجارها تسقى بالسماء يعني بالمطر أو بالأنهار أو بالنواضح، فتجب فيها يجب فيها العشر، عشر ما يخرج منها. أما إذا كانت تسقى بمؤونة بالسواني جمع سانية وبالبهائم وبالدلاء فهذه إنما تكون الزكاة فيها نصف العشر، نصف العشر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء
بحيث يتصرفون بما يحتاجون أو ما يرون من تصرف دون أن يكون عليهم مشقة ما دام قد قدروا وعرفوا مقدار الزكاة وهو العشر أو نصف العشر. نعم.
قال: لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز.
لكن هذا الأمر من قال هذا القول يعني يرد عليه بأن هذا أمر فعله الشارع وخرص النبي صلى الله عليه وسلم كما في أمر الحديقة، فهو أمر مشروع وأمر شرعي فعله الشارع وأقره وجرى عليه فعل الناس في الصدر الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال: وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص،
وهذا أمر يعني ميسر وقد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خرص حديقة المرأة جاء الثمر بمقدار ما خرص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اخرصوا، فأمره لهم بالخرص دليل على أن هذا أمر ممكن وليس من الخصائص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه، كتسديد الأنبياء لسقط الأتباع.
لا، لسقط الاتباع.
أحسن الله إليكم. قال: إلا يعني فيما
لو يعني لو قلنا إن هذا خاص بالأنبياء معنى لا يجوز لأتباعه من يفعلوه، هذا معنى لسقط الاتباع.
قال: إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع. وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراص في زمانه، والله أعلم،
حيث أرسلهم يخرصون على الناس كما كان يرسل إلى أهل خيبر يخرصون وغيرهم ممن عندهم حدائق وعندهم بساتين وعندهم ثمار يقدرون لهم مقدار ما تنتجه ليحددوا كمية الزكاة منها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له.
نعم، وهذا أيضا مستبعد، لأن الخرص إنما يكون بعد نضوج الثمرة، بعد أن تزهو أو تحمر، وزهو الثمار بدهو الثمار بتغيير لونها من الخضرة إلى الصفرة والحمرة مما جرت فيه العادة بأن الثمرة قد نضجت وكملت وبعد عنها نزول الآفات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له، وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص.
لا.
قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان.
وهذا من النوادر، لأن الغالب أنه متى نضج الثمر يعني بعد وسلم من التلف. نعم.
قوله عن عمرو بن يحيى هو المازني، ولمسلم من وجه آخر عن وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى. قوله عن عباس الساعدي هو ابن سهل بن سعد، ووقع في رواية أبي داود عن سهل بن بكار شيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد، وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى قال: حدثنا عباس بن سهل الساعدي.
يعني هذه روايات مختلفة. نعم.
قوله غزوة تبوك سيأتي شرحها في المغازي. قوله: فلما جاء وادي القرى، هي مدينة قديمة بين المدينة والشام، سيأتي ذكرها في البيوع.
نعم، وهي التي تسمى في أيامنا هذه بمدينة العلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأغرب ابن قرقول فقال إنها من أعمال المدينة. قوله إذا امرأة في حديقة لها، استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة. قال ابن مالك
هذه مسألة نحوية، إيش العبارة اللي جاءت فيها؟
قوله إذا امرأة في حديقة،
إذ امرأة
في حديقة لها،
أي على أن إذ امرأة في حديقة لها، على أن هذه الجملة بدأت بالنكرة، وقالوا إنها إذا كانت فيها فائدة يجوز البداية فيها بالنكرة كما قال صاحب الألفية، يعني ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النكرة، عند زيد
نمرة،
كعند زيد
نمرة
نمرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة. قال ابن مالك لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق، بل إذا لم تحصل فائدة فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها.
نعم. نحو كنمرة عند زيد. نعم.
نحو انطلقت فإذا سبع في الطريق إلى آخره.
انطلقت فإذا سبع في الطريق. نعم.
قال ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم قال فأتينا على حديقة امرأة ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق. قوله اخرصوا بضم الراء، زاد سليمان فخرصنا ولم أقف على أسماء أو على أسماء
على أسماء من كلفوا بالخرص وخرصوا.
قال ولم أقف على أسماء من خرص منهم. قوله وخرص في رواية سليمان وخرصها،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام. قوله أحصي أي احفظي عدد كيلها، وفي رواية سليمان أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى. وأصل الإحصاء العدد بالحصى،
العد بالحصى.
وأصل الإحصاء العد بالحصى وذاكر العدد،
هنا زاد دال أخرى.
نعم
العدد بالحصى. الأصل يعني إنهم
يعدون،
يستخدمون الحصى في عد أفراد الشيء. نعم
لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى،
يعني كل عشرة يضع لها حصى، كل عشرة يضع لها حصى وهكذا.
أحسن الله إليكم. قوله ستهب الليلة، زاد سليمان عليكم. قوله فلا يقومن أحد،
وهذا كان من معجزاته عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. نعم. في رواية سليمان فلا يقم فيها أحد منكم. قوله فليعقله أي يشده بالعقال وهو الحبل،
يعني يربط طرف أو رجل الجمل حتى لا ينهض ويقوم ويمشي، لأنه معرض لأن تحمله الرياح، إذا عقل ما استطاع من القيام فيسلم من هبوب الرياح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية سليمان فليشد عقاله، وفي رواية ابن إسحاق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. قوله فقام رجل فألقته بجبل طيء،
يعني الرياح،
في رواية الكشميهني بجبلي طي
اللتان اشتهرا بما يسمى بأجا وسلمى. نعم.
وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي. وفيه نظر بينته رواية ابن إسحاق ولفظه ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي.
وأما الأول ما ماذا؟
فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه.
نعم.
وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. قال والمراد بجبلي طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله.
لقبيلة طي قبيلة عدي بن حاتم ابن حاتم. نعم الطائي.
واسم الجبلين المذكورين
أجا وسلمى.
أجا بهمزة وجيم مفتوحتين
أجا وسلمى أيوه.
بعدهما همزة بوزن قمر
أجا
وقد لا تهمز
أجا
فيكون. نعم. بوزن عصا.
نعم.
وسلمى وهما مشهوران، ويقال إنهما سميا باسم رجل وامرأة من العماليق. ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين، وأظن ترك ذكرهما وقع عمدا، فقد. نعم. وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكير حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين، فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين ولكنه استكتمني إياهما، قال وأبى عبد الله أن يسميهما لنا أو أن يسميهما لنا
أن يسميهما لنا. نعم.
قوله وأهدى ملك أيلة بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر تقدم أيلة. ذكرها.
نعم.
تقدم ذكرها في باب الجمعة في القرى والمدن.
نعم مدينة أيلة وهي من مدن الشام. نعم.
قال ووقع في رواية سليمان عند مسلم وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء. وفي مغازي ابن إسحاق ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنا ابن روبة صاحب أيلة فصالح.
هو هذا صاحب يعني رئيس أو أمير أيلة. نعم.
قال فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي، فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه، فلعل العلماء اسم أمه
هو هكذا الظاهر، لكن فيما يبدو لي أن اسمها العلماء.
العلماء أحسن الله
إليك، يعني اسم امرأة وليس العلماء، العلماء.
أحسن الله إليكم. قال العلماء. نعم. فلعل العلماء اسم أمه.
نعم.
ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة.
نعم.
واسم البغلة المذكورة دلدل،
التي أهدي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، بغلة بيضاء تسمى دلدل.
قال هكذا جزم به النووي، ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها، ونقل
عن العلماء
هنا العلماء من جديد، ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.